بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إمام أبو داود غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين في سننه وفي كتاب الجهاد: باب في تقليد الخيل بالأوتار. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا. قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، ولا قلادة إلا قطعت. قال مالك: أرى أن ذلك من أجل العين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اسلنا من نافع وعملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: أبو داود في سننه في كتاب الجهاد: باب في تقليد الخيل بالأوتار، يعني بيان حكم تقليد الخيل الأوتار وما جاء في ذلك. أورد رحمه الله تعالى حديث أبا بشير، حديث في بيان تعليق الأوتار، والأوتار تعلق على الدواب من أجل العين، ولهذا جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحذير من الشرك ومن أسبابه ووسائله. لكن قد يكون هناك ما يوضع لجاما وزماما يكف به ويحبس به عند انطلاقه، كما جاء في حجة الرسول صلى الله عليه وسلم كان على ناقته، كان يرخي لها الزمام فتسرع، وكان يشده فتكون على رسلها. هذا لا بأس به، لكن المنهي عنه ما يوضع على الرقبة أو على رأسها دفعا للعين. فلا شك أن ذلك العمل بين أن يكون شرك أصغر أو يكون شرك أكبر دائر بينهما، ولهذا أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم والناس في مبيتهم، يعني أنهم ماكثون غير سائرين وإنما جالسين. لا يبقين في رقبة بعير قلادة، من وتر ولا قلادة إلا قطعت. أمر بإزالة كل ما يؤدي إلى الشرك، وكانوا يفعلون ذلك من أجل العين، حتى تدفع العين. وكل ما عمل من وتر أو غيره مما يعمله الناس، مثل أن يضع على سيارته من خلفها حذاء بالية، أو يكتب بعض الكتابات، أو يضع المصحف على مقدمة السيارة دفعا للعين، كل ذلك دفعا للعين، أو يضع بعض الأشياء على عتبة البيت إذا بناه جديدا، أو غير ذلك مما يفعله العوام والجهال، زعم أنه يدفع العين. فهذا الفعل داير بين أن يكون شرك أصغر أو شرك أكبر، وهذا حسب الاعتقاد وحسب النيات. الأمر خطير، قال مالك، أرى أن ذلك من أجل العين. وقيل أمر بقطعها حتى لا يتسبب في آلات الدابة، قد تأتي إلى الشجع فتأكل منها فيعلق ذلك الوتر بها، أو وهي تسير يتعلق بشجر أو حجر فيتسبب ذلك بآلاتها. لكن الأول والأولى وهو إزالة أسباب الشرك وما يؤدي إلى الشرك، وإن كان المعنى الثاني أيضا صحيح، لأنها قد تعلق في الشجر أو الحجر فيسبب لها ضيقا فتموت. الله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، أخرج أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عباد بن تميم ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه. الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب في إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا هشام بن سعيد الطالقاني قال أخبرنا محمد بن المهاجر قال حدثني عقير بن شبيب عن أبي وهب الجشمي رضي الله عنه وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها، أو قال أكفالها، وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار.
أورد رحمه الله تعالى هذا الباب، باب إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها، يعني بيان حبس الخيل وإكرامها يكون جاهزا للغزو وجاهزا للركوب. الخيل توقف وتحبس وفي ذلك خير كبير في أكلها وشربها، والناس محتاجا قد يأمر الإمام بالخروج للجهاد وقد لا يجد أحدهم مركوب، لكن عند احتباسها وإكرامها بإطعامها تكون جاهزة للخروج. الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك أورد رحمه الله تعالى حديث أبي وهب الجشمي قال وكانت له صعبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتبطوا الخيل وانسحوا بنواصيها وأعجازها أو قال أحفالها. يعني بيان إكرامها والعناية بها، وهذا فيه توجيه بذلك الفعل باحتباسها وجعلها جاهزة متى ما احتج إليها. ولا شك أنه سيعود أنه ستعود الحاجة إليها للجهاد، ولن تقام القيامة حتى يحصل مثل ذلك ويحتاج الناس إلى تلك الخيول. قال وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار، يعني أنكم قلدوها الخطاب والزمام الذي تقاد به، ونهى عن تقليدها الأوتار التي من أجل العين، فدل على أن وضع الزمام لا بأس به، ووضع الخطاب أيضا كذلك لا بأس به لأنه يحد من تهور الدابة ومن دورانها، وأنه ينبغي أن يكون ذلك التقليد من غير الوتر الذي لأجل العين الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما لأجل كبح جناحها وثورانها بوضع خطام لها تقاد به. أورد رحمه الله تعالى حديث شيخه هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج مسلم أصحاب السنة قال أخبرنا هشام بن سعيد الطالقان صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي قال أنبأنا محمد بن المهاجر الأنصاري ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن قال حدثني عقيل بن شبيب وهو مجهول أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي عن أبي وهب الجشمي رضي الله عنه نعم مش قلبه الشيخ
حسن قال رحمه الله باب في تعليق الأجراس. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن سالم عن أبي الجراح مولى أم حبيبة عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. ثم قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. ثم قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو بكر بن أبي ويس قال حدثني سليمان بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجرس مزمار الشيطان.
أورد رحمه الله تعالى هذا الباب قال باب في تعليق الأجراس يعني تعليق يعني بيان تعليقها في أعناق البهائم. وورد فيه حديث أم حبيبة رضي الله عنها لا شك أن الجرس كما أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مزمار الشيطان وبين أن الملائكة لا تصحب رفقة يعني جماعة فيها جرس. فيه دلالة واضحة على أن المصيبة إذا كانت خاصة فيتعم أيضا. تعم كل من كان لأن المعلق واحد وهم جماعة فالملائكة تفارقهم. يجب عليهم الإنكار على من فعل ذلك وإلا تعمهم تلك المصيبة كما جاء في بيان بني إسرائيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل إلى آخر الآية ببيان أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. فلابد من الإنكار على من فعل ذلك. والمقصود بالملائكة هم ملائكة الرحمة وأما الملائكة الكتب الحضرة فلا تفارق الإنسان وإنما الملائكة التي تأتي بالخير. إذا خرج للسفر يدعو بالخير والتوفيق والسلامة. فإذا امتنعت ملائكة الخير والرحمة لم يصحبهم الخير وإنما مزمار الشيطان معهم. كذلك أيضا الرفقة التي فيها كلب يعني غير مأذون فيه كلب غير مأذون فيه. وأما الكلب المأذون فيه لا بأس به وأما غير المأذون فممنوع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الذي يكون معه كلب يقف كل يوم من أجل قيراط القلب المأذون به الذي رخص الرسول صلى الله عليه وسلم باقتناء الحاجة فهذا لا بأس به، كلب الغنم والحراسة أو كلب الصيد. فهذه من أسباب بعد الملائكة وأسباب اعتزالها، مزمار الشيطان والكلب الغير مأذون فيه. أما الكذب هذه لا تفارقه. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث، ومنها الحديث الأول من طريق شيخه المسدد بن مسرد البصري ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال أخبرنا يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عبيد الله بن ابن عمر بن حفص بن عاصم العمري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة سالم بن عبد الله بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي الجراح، وأبو الجراح مولى أم حبيبة مقبول أخرج له أبو داود والنسائي عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها. والحديث الثاني من طريق الشيخ أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا زهير بن معاوية ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة أخبرنا سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة ورواياته في الصحيح مقرون عن أبيه أبو صالح عن السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث الثالث من طريق شيخ محمد بن رافع عن النيسابوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال أخبرنا أبو بكر بن أبي رويس وعبد الحميد بن عبد الله ثقة في أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال حدثني سليمان بن بلال ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب القرطي صدوق ربما وهم أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنن عن أبيه ثقة عبد الرحمن بن يعقوب ثقة أخرج البخاري بن أدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن البخاري بن جزء القراءة آسف مثل ابن إلا أن ابن صدوق وأرض أبو ثقة عن أبي هريرة رضي الله عنه والله أعلم. ايش؟
هناك عده في تاريخ هذه الاجراس قديمه
من الذهاب والله لا يجي العين اولا. والامر الثاني اللي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا وعن انها تخبر بصاحبها اذا كانت في الجهاد اسمع لها صلصله فيسمع والحدو هذا الامر نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. كما قلنا في الاول في الاوتار انه من اجل العين وسبب من اسباب الشرك. وقلنا الامر الثاني انها قد يعني تمر الدابه بشجره تبسط بها عندما تتناول لاكلها او كذا تعلق بها فقد تؤدي الى هلاكها. كذلك الجرس ايضا من اجل يعلق من اجل العين. والامر الثاني قد يكون ايضا حتى يسبب لاسرائها يحصل فيه صوت تسرع وهذه الأسباب كلها يؤدي إلى أن العدو يسمع ولهذا أمر بقطعها وبعدها. والأمر الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مزمار الشيطان الأجراس مزامير الشيطان ولذلك نهى كل ذلك يؤدي إلى علة النهي. كذلك
يا شيخ النغمات الصاخبه اللي في الجوالات
والله نفس الحكايه الجوالات نفس الحكايه من الجرس
ولا شيخ يمكن من باب اولى لأنه يعني قديما هو أي أجراس أجراس بسيطة عن كيف اللي
وعلى ذلك كما يقال ما من باب أولى إذا كان رسول صلى الله عليه وسلم نبه على هذه وقال أنها من مزامير الشيطان فهذه من باب أولى فإن فيها حتى تطريب إنما الإنسان يتخذ نعمة للتنميم ليست من أجراس وليست لي يعني التفنن وسماع كذا والتنومة إنما هي من باب التنبيه وفيها بعض النغمات يعني خفيفة ما فيها ما فيها أثر لجرس نعم لا لا القرآن ليس ملعبة أقول القرآن ليس ملعبة الدعاء أيضا ليس ملعبة لأنه قد يكون في الحمام وقد يكون في الاستيجاء وإنما جعل الدعاء الدعاء عبادة يتقرب به الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن النبي يستكبرون عبادتي سيدخلون جهنم داخلا ليست العبادات ملاعب يلعب بها الإنسان ساعة قرآن وساعة هذه الأذكار وساعة هذه الدعوات وساعة إنما وضع للتنبيه فقط استخدم نغمة تنبهه وتذكره أن طارق على الباب كأنه يطرق عليك الباب إن أردت أن ترد عليه رد وإلا فلا هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث فإن رأينا وإلا فارجع هذا أيضا كذلك استئذان لا تزعج يعني إذا اتصلت مرة أو مرتين يكفي إذا أراد أن يجيبك أجابك وإلا فأعذره لا يكذب عليه إذا أنا اتصلت عليك ورديت عليه مو لازم يرد عليك وكذلك ساعة كمان بين باب أولى كل ما كان يؤدي كل ما كان يؤدي كان يتعلق بالأوتار ذلك الله كان يتعلق بالأوتار وهي سيور من الجنود الناشرة كل ما كان يؤدي كما قلت لك إن علق نعلة أو وضع المصحف كل ما يؤدي إلى غرض إبعاد العين فهو دائما بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر أي نفس الله كل قلت لك أو كتابة أو كتابة كل شيء نفس الهدف كل ما كان تعليق لأجل العين أو تميمة أو ورقة أو خرز أو نحاس أو أي شيء لا من باب الزنا لا نعم ليس من باب الزينة ليس من باب الزينة ولا الموضة لا لا ولا لا بأس بها للرجال ولا للنساء
حتى الرجل ايش
نعم
الرجل ما يصلح الزينة
ما ادري كيف يعني اذا كان من اعباك للرجل ما ادري شفناهم عندهم بكالات شفناهم في هذا عنده بكالة يجمع راس وراء ويسوروا بكالة
طيب شيخ لنا
بل الآن سمعنا أن عندهم يعني محلات لإكسسوارات الرجال محل اسمه إكسسوار رجال ومحل اسمه إكسسوار نساء هذا في توسع شديد للنساء وللرجال والله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ومن النساء بالرجال يعني النساء توسع في الزينة زيادة حتى أشياء ما تكون زينة بل الآن سمعنا أن الواحد يحرق نفسه هذا يكون وشم في يده يعمل تحريق أو يعمل تشريق أو يعمل مدريش سبحان الله هذا جهل قوية البعد عن دين الله هو الذي فعل هذا ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن تقوم الساعة حتى ينتشر ما يقفر العلم ويفشو الجهل مع كثرة العلم يقفر العلم لكن مع هذا كثرة العلم هذا يفشو الجهل اصبح الناس جهال ما يدرون يعني تقليد مباشرة تقليد
إذا كان المرأة يعني قديرة ما تعمل لها ثقب واحد غيرها تعمل لها شيء لو انتهى الموضوع. أربعة هل أنا أقول لك طب أربعة طب خمسة في جنة؟ إيش هذا؟ هذه كلها زينة، هذا كله جمال، هذا حدث. أقدر
تشتري واحد إن شاء الله.
سبحان الله. تجد معاه يعني من الأشياء كل ما تلبس لباس طبع عليه أشياء حلية خاصة به وألوان خاصة به، بل أن الرموش يضعون رموش ويضعون إيش في عيونهم، لفظات في عيونهم مدري إيش. سبحان الله، هذا الزين هذا جمال. والله الجمال جمال الأخلاق والدين، كل من كان يتجمل بدين الله ويقوم بأداء ما أوجب الله عليه هذا هو الجمال. ليس الجمال بالتزيد وبمشابهة الكفار، إن قصروا قصرنا وإن حلقوا حلقنا وإن فارق عنا وإن سروا لصولنا وإن إيش هذا؟ تبغي اليوم الأول؟ اقرأ.
الشيخ الان في بعض الصيدليات يبيعون سوارات يحطونها الشباب برضو، يقول لك كويسه بيده من قريش وتنشر الضرب في اليد،
وهذا ايضا هذا ايضا من الشرك، لانه يعتمد على ويظن ان فيها دفع الضرر وجلب النفع، ولا يدفع الضرر ولا يجلب النفع الا الله سبحانه وتعالى. هذا شرك، بل هذا شرك اكبر يخرج من المله، بل هذا شرك اكبر يخرج من المله. سبحان الله. كيف؟
والله شوف شوف انا يعني يبدا فيها ساعه ويبدا فيها زي سواره كذا.
سواره. تضاعف الجسم. سبحان الله. سبحان الله. الله يصلحهم. والله يصلح الاحوال. والله يتولى هذه الامه بكل خير. والله أن أعداءنا يعيقون لنا، هذا ليس أنهم يعطونا نتجمل ونعمل، لا، وإنما أرادوا تدمير الإسلام وأرادوا أن يبعدونا عن الإسلام، ولهذا يتفننون، ولعلما يرسلون من يعني يفعل مثل هذا وينظرون إليهم النزاع ويقلدونهم ويفعلون إلى آخره. يعني لباس العري أصبح هو الجمال، لما الإنسان المرأة تتعرف في جسمها كامل تكشف عن ظهرها وعن صدرها وعن جنوبها وعن 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 حتى سرتها تكون خارج ظاهرة، أما تستحي من الله؟ لا إله إلا الله.
قال رحمه الله: باب في ركوب الجلالة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهي عن ركوب الجلالة. ثم قال حدثنا أحمد بن أبي فريج الرازي قال أخبرنا عبد الله بن الجهم قال حدثنا عمرو يعني ابن أبي قيس عن أيوب السختياني ابن أبي قيس عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها.
أورد رحمه الله تعالى هذا الباب، باب في ركوب الجلالة، يعني بيان الحكم في ركوب الجلالة وما جاء فيها. الجلالة هي التي تأكل العجرة، عجرة الناس، تأكل الجلة، يعني تسير في الطرق وتأكل كل ما هب ودب، يعني النجاسة، تأكل النجاسة. فإذا ركب عليها طعم وعرقها نجس، فيسبب لذلك نجاسة. ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ركوبها. والجلالة سواء كانت من الإبل أو الخيل أو البغال أو الحمير، كل ما يؤكل أو كل ما يؤكل أيضا كالأبقار وكالخرفان وكالدجاج أيضا، إذا كانت تأكل الأشياء النجسة لا تركن وإنما تحبس وتطعم الطيب حتى يطيب لحمها ثم بعد ذلك تركن. نعم والله يا حمزة يعني لا يقل عن أسبوع أو أسبوعين هكذا هم جعلوا أسبوع بس أسبوع ما تطيب اللحمة فيها قالوا 7 أيام من المقارة 3 أيام لا تطيب في هذه المدة وإنما يعني لابد من حبسها فترة يعني كبيرة لا تقل عن شهر كامل ويطعمها من أشياء طيبة حتى يطيب لحمها لأن الحيوان الباكل اللحم طاهر بوله طاهر وحجرته طاهرة وعرقه طاهر لكن إذا أكل تلك النجاسات يكثر في لحمه وفي عرقه فإذا أراد أن يركبها لابد من حبسها وإطعامها الأشياء الطيبة حتى يذهب ذلك الشيء النجس الذي كان في دمها وفي لحمها ثم يركبها ويأكلها. أورد رحمه الله تعالى هذا الباب أورد فيها أحاديث الحديث الأول من طريق الشيخ المسدد بن مسرهد البصري وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أصحاب الكتب الستة عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أصحاب الكتب الستة عن نافع مولى بن عمر ثقة أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. الحديث الثاني من طريق الشيخ أحمد بن أبي سريح ولا سريج أحمد عندك؟
بالمعجمة
سريج الرازي أحمد بن أبي سريج الرازي ثقة أخرج البخاري وأبو داود والنسائي. قال أخبرنا عبد الله بن الجهم وهو صدوق أخرج له أبو داود. قال أخبرنا عمرو يعني بن أبي قيس صدوق له أوهام أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن نافع مولى بن عمر ثقة أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
قال رحمه الله باب في الرجل يسمي دابته. قال حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ رضي الله عنه قال كنت رذف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له أهير.
أورد رحمه الله تعالى قال باب في الرجل يسمي دابته يعني بيان أن ذلك لا بأس به يجوز الإنسان أن يسمي الحيوان الذي معه حتى يعرفه هذا اسمه فلان وهذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا يجعل له اسما يتبين به دابته. وهذا الحديث حديث شريف فيه سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. وحق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا إخلاص العبادة لله. وحق العباد على الله لم يجبه عليه أحد بل أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه ولله يوجب على نفسه ما يشاء ويحرم على نفسه ما يشاء. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لذا حرم الظلم على نفسه يوجب على نفسه ما يشاء ويحرم على نفسه ما يشاء سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه جواز الإرداف على الدابة الإرداف على الدابة بشرط أن تستطيع أن تحمل أن تستطيع في الحمل وفي الإرداف. أما إذا كان الضعيف فلا يجوز وقد جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أردف ناسا من أصحابه، وهذا من تواضعه أن يركب الحمار ويردف خلفه صلى الله عليه وسلم. وممن أردفه معاذ وأسامة عند منصرفه من عرفة إلى مزدلفة، والفضل بن العباس مما أردفه من مزدلفة إلى منى، وأردف عد بعضهم إلى الثلاثين أو كذا، الله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ الهناد بن السري أبو السري، ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال عباد مسلم وأصحاب السنن، عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي إسحاق السبيع عمرو بن عبد الله الهمداني، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عمرو بن ميمون، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، والله أعلم. طيب ما فيها بس ايش اللي عفية مو يعفو انت قلت يعفو عفية انا عفية القصوى كان له دابة اسمها القصوى وله دابة اسمها عفية.